لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الله تبارك وتعالى يرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما ذكره المشركون من شبهات وما ذكروه من اقتراحات، وهذا في القرآن كثير. من نعمة الله على نبيه أن الله تعالى يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فإذا كان الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا، ألا يدافع عن سيد الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم وعن إمام الذين آمنوا؟ فالله تعالى يدافع عنه بالأفعال ويدافع عنه بالأقوال. لما يقترح المشركون اقتراحا الله تعالى يرد عليهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يا محمد جاوبهم، يعني هؤلاء هذا ما اقترحوه، أجبهم الآن، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. فالله تبارك وتعالى يدافع عن نبيه ويعلمه ماذا يقول، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. كذلك لما يأتي هؤلاء ويقترحوا اقتراحا، نعبد إلهك يوما تعبد إلهنا يوما، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالقرآن فيه تعليم من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أولا كرامة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومنزلته، لأن الله تعالى هو الذي يدافع عنه. فالسياق الآيات السابقة أن المشركين اقترحوا اقتراحا، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، نحن نريد قرآنا غير هذا، ليس في هذا القرآن الذي يأتي عليك ليس فيه ذم لآلهتنا. قرآنك الذي نزل عليك فيه ذم لآلهتنا، فيه عيب لهم، فيه ذم لآبائنا الذين عبدوا الأصنام، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فنريد قرآنا ليس فيه مثل هذه الأشياء. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله في المواضيع، بدله في الأحكام، كما نقل الإمام الطبري غير الحلال حرام، غير حرام حلال، هكذا اقتراحهم. فالله تعالى لقن نبيه ماذا يقول، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا يقول لهم، أنا لا أستطيع أن أبدل أو أن أغير من عندي، هذا من الله ولا أستطيع أن أبدل شيئا أنزله الله علي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، يعني لو أن الله تعالى شاء لما تلوت عليكم هذا القرآن، فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلوا. وقد ذكرنا في آخر درس أن قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله دليل أن ما قبل النبوة، ما قبل البعثة دليل على البعثة، ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على بعثته ودليل على نبوته ودليل على رسالته. مرحلة ما قبل النبوة التي ربما يغفل عنها كثير من الدارسين الذين يبدأون دراسة السيرة، يقرؤون السيرة من الولادة، لكن يبدأون السيرة من البعثة منذ أن نزل عليه الوحي. طب قبل نزول الوحي، من ولادته إلى نزول الوحي، هذه المرحلة هي الإثبات الأعظم أو العظيم لنبوته عليه الصلاة والسلام. فقال فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. وإلى هنا وصلنا. الآية هنا التي معنا وهي الآية 17 من سورة يونس، قال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذا الاستفهام إنكاري، هذا الاستفهام إنكاري، يعني إنكار لقول هؤلاء. وكذلك هذا الاستفهام الإنكاري أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، لا أحد أظلم. قد يأتي بالتقرير مباشرة ويقول لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، لكن يأتي السؤال ليلفت الذهن، وهذه فائدة السؤال، فائدة الاستفهام، يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فائدة الاستفهام هنا أنه ينشط الذهن ويقوي كذلك الذاكرة لكي تستوعب وتنتبه إلى قول القائل. ألم أحسن إليك؟ واحد يقول لآخر أحسن إلي سنوات، يقول له ألم أحسن إليك يا رجل ما أحسنت إليك؟ يسأله سؤالا، هو لا يريد الجواب من السؤال، لكنه يريد من خلال الاستفهام أن ينتبه هذا الرجل. لو قال له اسمع أنا أحسنت إليك يوم كذا وكذا وكذا، لكن لما يقول ألم أحسنك، ابنك لما ربما يخطئ خطأ كبيرا قل أما ربيتك أنا على الصدق؟ أما أنا مش ربيتك على الأخلاق الحسنة؟ أنت تسأله، لا تريد الجواب، لا تريد أن تقول نعم هو أنت ربيتني يا أبي ونعم التربية، لا، أنت لا تريد الجواب، تريد هناك استفهام توبيخي، استفهام تقريري، استفهام استنكاري، استفهام إنكاري، وهكذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ من هو أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ من أظلم من؟ لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. كأنه يقول هل أكذب على الله؟ فقد لبثتم فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون؟ يعني لم أكذب عليكم، فإذا كنت لم أكذب عليكم أأكذب على الله؟ فإذا كنت لم أفتري عليكم أأفتري على الله؟ ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وإذا لم أكن أنا قد كذبت وأنا غير ناضج، إذا لم أكن كذبت وأنا لم أكن في مرحلة النضوج في التفكير، يعني عند 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قبل 40 سنة لم يبلغ أشده، فالنبي نزلت عليه الرسالة لما بلغ أشده، ولما بلغ أشده واستوى آتينا حكمه وعلمه، ولما بلغ أشده آتينا حكمه وعلمه، في حقنا بالله يوسف، في حقنا بالله موسى، فالأنبياء يؤتيهم الله النبوة عند بلوغ الأشد. قال أنا لم أكذب عليكم حتى في طفولتي وحتى في شبابي، فكيف سأكذب على الله في رجولتي؟ في مرحلة شبابي ما كذبت عليكم، وفي مرحلة طفولتي ما كذبت عليكم، فكيف أكذب على الله في مرحلة رجولتي؟ ولذلك لا أظلم، هنا قال فمن أظلم من افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. لماذا؟ لأن الكاذب إنما يكذب ليدلس على من أمامه. فهل يكذب أحد، وهل يستطيع أحد أن يكذب على من يعلم الأمور على حقيقتها وهو الله؟ كذلك قال فمن أظلم، أظلم هنا أفعل التفضيل، أفعل التفضيل يعني أكثر ظلما. قالوا الذي يكذب على البشر ظالم، والذي يكذب على الله أظلم. الذي يكذب على البشر ظالم، والذي يكذب على الله ويفتري على الله كذبا أظلم، أظلم منه. والافتراء على الله كذبا جريمة من أعظم الجرائم. ذاك انظروا في الآية، بدايتها أظلم ونهايتها مجرمون، فالذي يفتري على الله كذبا ظالم ومجرم، فمن أظلم إنه لا يفلح المجرمون. فالذي يفتري على الله كذبا جمع صفتين، الظلم والإجرام. وكلمة افترى على الله كذبا، الافتراء ما هو يا إخواني؟ الافتراء قالوا الكذب المتعمد، الافتراء هو الكذب المتعمد. من الجائز أن يقول الإنسان قضية يعتقد هو لكنها ليست واقعا، اعتقد أنها واقعة بإخبار من يثق، هذا رجل كذب، لأن الكذب كلام يخالف الواقع، لكنه كذب غير متعمد. واحد قال له حصل يا رجل البارحة كذا وكذا، فجاء هذا الرجل ونقل للآخرين، قال يا جماعة البارحة حصل كذا وكذا، وهو لم يحصل، هذا نقل خبر وظنه يثق به. نقل الخبر هذا، هذا كذب. يعني الخبر لما تيقن منه إذا هو خبر كاذب كذب، لا يؤاخذ عليه، لأنه يؤاخذ لأنه نقل خبرا دون أن يتبين، لكنه هو كذات الخبر كذب، لكن لا يسمى افتراء، لأن الافتراء كذب متعمد، يعني يكذب ويتعمد الكذب. فلذلك قال: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هنا كذب في الأخبار، لأن الكلام في اللغة العربية ماذا يقسمون الكلام؟ يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء. الخبر يقال لقائله: صدقت أو كذبت؟ قال: كذا، تصادق أو كاذب. إذا كان الكلام يتناسب مع الواقع فهو صدق، وإلا فهو كذب. الآن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. الإنشاء مثل الأمر مثلا: افعل كذا، اشرب الماء، قل: لا، هذا كلام كذب، كيف أنا أمره أمرا؟ اقرأ كتاب، ما رأيك بهذا الأمر، صدق أو كذب؟ هو يأمره. الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، الخبر يحتمل الصدق والكذب. ولذلك: فمن أظلم من افترى على الله كذبا يقول لهم: أنني إذا ادعيت شيئا على ربي فأنا ظالم، إذا كذبت على ربي وافتريت شيئا من عندي فأنا ظالم. ومن هنا أيها الإخوة، هذه الآية وإن كانت في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، إلا أنها كذلك عامة، كل من يفتري على الله كذبا فهذا ظالم من الظالمين. ينظر الإنسان فيقول: سبحان الله، كم من أناس اليوم يفترون على الله كذب بالفتاوى المضللة وبالافتراء على الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبقول هذا حلال وهذا حرام. هذا نص في سورة النحل، قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن أظلم من افترى على الله كذبا، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول عن الحلال حرام، ويقول عن الحرام حلال. وفي وقت أيها الإخوة يظهر في بين الناس أن يكون هناك أئمة، أئمة هم مضلون للناس. قال عليه الصلاة والسلام: أخوفوا، وهذا حديث في السلسلة الصحيحة، أخوفوا ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أخوفوا ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الأئمة المضلون أي الذين يفترون على الله الكذب فيضلون الناس، يضلون الناس بتأويلات فاسدة. طبعا الافتراء على الله كذب يكون إما باختلاق نص، وإما بتأويل نص كذبا وزورا، تعمد أن يتأول هذا النص تأويلا فاسدا، وأن يفتي فتوى هو يعلم، كما قال بعض العلماء، قال: والله إني لأعلم أن فلانا يعلم أن فتواه زيغ وضلال، هو يعلم ذلك، هو يعلم. يعني اللي طلعوا الآن يقول لك الربا كذا حلال، ما في شيء، يعني في وقتنا أوراق النقدية، أنا أجزم أنه يعلم أنه على انحراف وضلال. مثل هؤلاء اللي قالوا لا، المعاملات البنكية لا يجري فيها الربا، هو يعلم هذا، هو يعلم، ولكنه يريد أن يجاري الواقع فيفتري على الله كذبا، يفتري على الله كذبا. وكما قال عمرو بن العاص لمسيلم الكذاب لما جاءه، ومسيلم الكذاب جعل يختلق اختلاقات، وقال: يا عمرو العاص، ماذا نزل على ذاك النبي الذي ظهر عندكم؟ قال: كذا وكذا. فقال: واللاقمات لقمة، والطاحنات طحنة، فالعاجنات عجنة، فالخبزات خبزة، يعني وجبة خبز هذه صنعها ما شاء الله بكلامه. قال: فقال عمرو بن العاص: يا مسيلمة، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، أنت عارف أنك كذاب، وأنا عارف أعرف أنك كذاب. فهو يعلم في قرارة نفسه أنه افترى على الله كذبا، وأنه كذب على الله، وحرف وبدل وغير. هذه واحدة. والثانية أيها الإخوة، بعض الناس لا سيما في وقتنا ربما يختلق أحاديث، وهذه الأحاديث فليحذر الواحد منا أن يقول شيئا عن النبي لم يقله. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على غيره. ظهرت قديما في الأمة نابتة سوء هؤلاء أول تأويلا فاسدا في دين الله. قالوا نحن رأينا بعد الناس عن الدين وعن القرآن فماذا نفعل وعن الأذكار، فجاءوا يختلقون أحاديث ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ليرغبوا الناس. وهذه الأحاديث غالبا ما يكون فيها الأجر العظيم المبالغ فيه، يعني لم يرد في هذا مثل الأحاديث في مثل الأحاديث النبوية مثل هذه الأجور، أجور مبالغ فيها. قال من قال سبحان الله جعل الله له طيرا في الجنة له 70 منقارا يأخذ من 70 لونا من ألوان الطعام والشراب، قال ويفد على 70 نهرا وعلى كلها على ضفاف كل 70 شجرة مع كل شجرة 70,000 نوع من الحلل و70,000 نوع، وبيظل على 70 ربع ساعة زمان ويقول 70 70 70 من عنده هذا. قال لماذا فعلت هذا يا رجل؟ لماذا فعلت؟ قال رأيت الناس أعرضوا عن سبحان الله فحتى أنا أرغبهم في سبحان الله قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وظهروا هؤلاء يختلقوا أحاديثا، وبعضهم قال رأيت إعراض الناس عن القرآن فوضعت أحاديثا حتى يرغب الناس في القرآن. هل هذا المبرر صحيح يا إخواني؟ نحن عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، الوسيلة فاسدة، والغاية والله أنا أريد أن يقبل الناس على القرآن. طب قالوا لهم، انظروا، قالوا لهم اتقوا الله، النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فماذا قالوا؟ قالوا نحن نكذب له لا عليه. قال لك احنا ما بنكذب عليه، نحن نكذب له، يعني لمصلحة الدين، ما احنا ما نأتي شيء جديد في الدين أو نغير حكما شرعيا، لكن الناس أعرضوا فبدنا أحاديث ترغيب. مش تقول سبحان الله نخلة في الجنة كما الحديث الصحيح، لا، بدك تجيب أشياء كثيرة ومبالغة ويفرح الناس بها. ومثل هذه الأحاديث ترى حطها على الوسواس أب بتحولها لألف واحد كيف عليها، وأنشر تؤجر ويظن أنه هذا على خير، وهذا حديث موضوع كذب مثلا وينشر، يقول أنشر انظر هذا الفضل العظيم. والآن مصدر من مصادر الأحاديث الضعيفة الموضوعة هذه رسائل الإنترنت وكذا، مصدر منبع من منابع الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة هذا. فإذا الكذب على النبي ليس كالكذب على غيره، أصلا الإنسان يتحقق ويتبين ولا يقدر يقول والله هذا حتى أرغب الناس. هذا شيء موجود في الدين اللي هو تسبيح وقراءة القرآن ماشي، لكن الكلام هذا كلام من؟ أنت لما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه كذب، النبي ما قال هذا الكلام، النبي لم يقل ما قلت أنت، فهذا فيه كذب صريح. فالافتراء على الله كذبا أيها الإخوة هي جريمة من الجرائم وظلم من الظلم، لقول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولا تقف ما ليس لك به علم. وهنا قال الله تعالى فمن أظلم، فمن أظلم، هناك آيات في القرآن كثيرة من أظلم، من أظلم، لو جئنا لآيات ومن أظلم نجد أن الظلم في كل واحدة منها يتنوع. مثلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. انظر من أظلم، أنا لو سألتك الآن من هو أظلم الناس، من أظلم الناس، بتقول لي أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب آياته، أظلم الناس من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، أظلم الناس من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أظلم الناس من كذب بآيات الله وصدف عنها. إذا من هو أظلم الناس؟ قالوا الشرع يقول من أظلم في كل باب من الأبواب، يعني في كل جانب من الجوانب في يوجد ظالم في أظلم. فمثلا الذي يمنع البيوت عامة أن يذكر فيها اسم الله ظالم، والذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أظلم. الذي يذكر بموعظة عامة فيعرض عنها ظالم، والذي يذكر بآيات الله فيعرض عنها أظلم، والذي يفتري على الناس كذبا ظالم، والذي يفتري على الله كذبا أظلم، والذي يكذب كلام الصالحين ظالم، والذي يكذب كلام الله أظلم، ومن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها. فإذا أظلم كل واحدة في بابها، يعني كل واحد يقول ومن أظلم، هنا من أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. عجبني من قال في هذه الآية، قال إن النبي خاطبهم أولا بذكر العقوبة إذا فعلت أنا، وبذكر العقوبة إذا فعلتم أنتم، يعني إذا كان الظلم من جهتي فسوف يحاسبني الله، وإن كان من جهتكم فسوف يحاسبكم الله. كيف هذا؟ قال فمن أظلم من افترى على الله كذبا إن كان مني، أو كذب بآياته إن كان منكم، أو كذب بآياته، هم الذين كذبوا بآيات الله صحيح، هم يطالبونه أن يفترى على الله كذبا، أن يقول شيء من عندي، فبقول أنا أفترى على الله كذبا يحاسبني الله، لكن أنتم كذبتم بآيات الله أنتم أظلم الناس. إذن فمن أظلم من افترى على الله كذبا من جهتي، أو كذب بآياته من جهتكم، إنه لا يفلح المجرمون. يعني اعلموا أن قوله تعالى إنه لا يفلح المجرمون أن عاقبة الإجرام إلى خسران، وعاقبة الإجرام اللي هو المقصود بالإجرام هنا المذكور في الآية اللي هو كل من افترى على الله كذبا أو كذب بآيات الله. طبعا كذب بآيات الله الآيات الشرعية القرآنية، الذي يكذب بآية واحدة كذب بآيات الله جميعا، كما الذي يكذب برسول كذب جميع المرسلين، كما قال الله تعالى كذبت عاد المرسلين، مع أن عادا ما كذبوا إلا هودا، كذبت ثمود المرسلين مع أن ثمود ما كذبوا إلا صالحا، لكن من كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين. فلو واحد قال أنا لا أؤمن بسورة المسد فقد كذب القرآن كله، ولو قال أنا لا أؤمن بالآيات التي نزلت في براءة عائشة فقد كذب القرآن كله. أي واحد لا يؤمن بآية من آيات الله في القرآن لا يؤمن بالقرآن كله، أو كذب بآياته، التكذيب بآيات الله. وفي تكذيب قولي وفي تكذيب عملي، يعني في تكذيب قولي يرد الآيات لا أؤمن بها، وفي تكذيب عملي يعني كأن الآيات غير موجودة في واقع حياتي. قالوا أكثر المسلمين أكثرهم الآن يؤمنون بآيات الله قوليا، ولكن تكذيبهم بآيات الله عملي. لما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدقنا هذا القول يا رب، آمنا به صدقنا، لكن هل تجد هذا واقعا في الحياة؟ هل يقي الناس أهليهم وأنفسهم نار جهنم؟ قال الله تعالى إنه لا يفلح المجرمون. ثم ذكر الله تعالى بطلان عبادتهم لآلهتهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله.